الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في مقدمة العلامة الألباني رحمه الله عليه، على كتاب قيام رمضان، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ولا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا بأحدهم، وهو عندي من أفضلهم وأعلمهم. والشيخ رحمه الله عليه يتكلم على من رد عليه في رسالة التي ألفها في صلاة التراويح، قال: ولا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا بأحدهم وهو عندي من أفضلهم وأعلمهم. قال في الحاشية رحمة الله عليه: والشيخ إسماعيل الأنصاري الموظف في دائرة الإفتاء في مدينة الرياض، والشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه من أفضلهم وأعلمهم، أي من أفضل وأعلم من رد عليه، وهو من العلماء الفضلاء. من مواليد مالي في أفريقيا، وكان أصغر سنا من العلامة الألباني رحمه الله. الألباني من مواليد 1332، والعلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله من مواليد 1340، أي أنه أصغر منه بثمان سنين. وقد توفي رحمة الله عليه في عام 1417 من الهجرة، أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فتوفي في عام 1420 رحمه الله. فالشيخ الألباني أكبر منه سنا، وتأخر أيضا وفاته، تأخرت وفاته عن وفاة العلامة إسماعيل الأنصاري بثلاث سنين. قالوا: لا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا بأحدهم وهو عندي من أفضلهم وأعلمهم، ولكن العلم إذا لم يقترن معه الإخلاص، إذا لم يقترن معه الإخلاص والنزاهة في الأخلاق، كان ضره على صاحبه أكثر من نفعه. والظن بالعلامة إسماعيل الأنصاري أنه ليس كذلك، فهو من العلماء الفضلاء المشهود لهم بالخير، لكن حصل بينهما حصل مع العلامة الألباني رحمة الله عليه، فنتج من ذلك مثل هذه العبارات الصادرة من العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهذا قد حصل كما هو معلوم مع علماء كثر في المتقدمين وفي المتأخرين، يحصل بينهم ما يحصل من نزغات الشيطان، فيتكلم هذا في هذا وهذا في هذا، والكل من علماء السنة والكل من أهل الخير والفضل. والعلامة الألباني رحمة الله عليه له مكانته منزلته العالية الرفيعة كما هو معلوم، وهكذا العلامة إسماعيل الأنصاري له فضله ومكانته ومشهود له بالخير عند علماء السنة. قال: ولكن العلم إذا لم يقتن معه الإخلاص والنزاهة بالأخلاق كان ضره على صاحبه أكثر من نفعه، كان ضره على صاحبه أكثر من نفعه، كما يشير لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والأظهر أنه موقوف من حديث من كلام جندب رضي الله عنه. قال: فقد ألف المشار إليه رسالة تحت عنوان تصحيح حديث صلاة التراويح 20 ركعة ورد على الألباني في تضعيفه، قد خرج فيها نعم هنا صاحبه، الظاهر أن صاحبها أي صاحب الرسالة، عن طريقة أهل العلم في مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل والصدق في القول والبعد عن إيهام الناس خلاف الواقع. وها نحن نشير إلى شيء من ذلك بما أمكن من الإيجاز في هذه المقدمة، فنقول إن كل من يقرأ العنوان المذكور لرسالة يتبادل إلى ذهنه أنه يعني الحديث المرفوع في 20، وهو ضعيف اتفاقا، فإذا قرأ صفحات من أولها تبين له أنه يعني الأثر المروي من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان 20 ركعة. وبذلك يعلم القارئ أن موضوع الرسالة شيء وعنوانها شيء آخر، وذلك هو التدنيس بعينه، نسأل الله السلامة والعافية. قال في الفقرة الثانية: ومن ذلك أنه سود 3 صفحات منها في الدفاع عن يزيد بن حصيفة المذكور وإثبات أنه ثقة، وذلك ليوهم القراء الذين يجدون فيها عددا من الأئمة قد وثقوه أنني قد خالفتهم جميعا بتضعيف إياه، وليس الأمر كذلك، فإني قد تابعتهم في التوثيق كما يأتي. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه فإنه صرح في كتاب صلاة التراويح بتوثيق يزيد صيفة وقال هو ثقة. فانتقاد الشيخ رحمة الله عليه على إسماعيل الأنصاري في موضعه فإنه أوهم أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعيف هذا الرجل، وفي الحقيقة أن الشيخ الألباني صرح بتوثيقه. قال الفقرة الثالثة: بل إنه جاوز حد الإيهام والتدليس بذلك إلى التصريح المكشوف بالكذب وبخلاف الواقع والظن فيه أنه حصله خطأ رحمة الله عليه، أما تعمد الكذب فحاشا. قال: والتدليس بذلك للتصريح المكشوف بالكذب بخلاف الواقع، فقال: إذن الألباني زعم تضعيفه، وهذا خطأ من العلامة الأنصاري رحمة الله عليه، فالشيخ صرح بأنه ثقة. قالوا: هذا كذب فاضح، كذب على معنى الخطأ السقيم، أما الكذب المعروف فحاشاه رحمة الله عليه أن يتعمد الكذب، لكن فهما فهما خاطئا من عبارة العلامة الألباني رحمة الله عليه التي سيأتي ذكرها، فوقع في هذا الخطأ حيث زعم أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه، فهو فهم الخاطئ، أما أنه كذب كذب صريع أو تعمد الكذب حاشاه رحمة الله عليه. قال: وهذا كذب فاضح، فإن الحقيقة أنني صرحت في رسالتي أنه ثقة، وغاية ما قلت فيه، وهذه العبارة التي أوقعت العلامة الأنصاري فيما وقع فيه من الوهم على الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال إنه قد يتفرد بما لم يرويه الثقات أي يزيد وخصيفة، فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه ويكون شاذا كما تقرر في علم الصلح، وهذا الأثر من هذا القبيل. فهذه عبارة الشيخ الألباني التي فهمها العلامة الأنصاري فهما خاطئا، فزعم أن الشيخ الألباني رحمه الله عليه ضعيف يزيد بن خصيفة، والعبارة لا تدل على التضعيف المطلق. قالوا مثل هذا الكلام وإن كان يعد غمزا في الثقة عند العلماء، ولكنه لا يعني أنه ضعيف يرد مطلقا، بل هو على العكس من ذلك، فإنه إنما يعني أن حديثه يقبل مطلقا إلا عند المخالفة، وهذا ما صرحت به في آخر الكلام المذكور بقولي وهذا الأثر من هذا القبيل. وعلى ذلك يدور كل كلام المشار إليه في رسالتي فتجاهل الطاعن ذلك كله ونسب إلي ما لم أقل، فالله تعالى حسيبه. قال في الفقرة الرابعة: ولم يكتف الشيخ المومة إليه بالفرية المذكورة، بل إنه نسب إلي فضيحة أخرى، فقال: فليس من اللائق لمن يترك رواية يزيد بن خصيفة الذي احتج به الأئمة كلهم أن يقبل الاحتجاج برواية عيسى بن جارية لضعف يحيى بن معين إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله: ولا سيما وقد زدتها بيانا حينما أعدت الحديث بتخريج آخر ونقلت عن الهيثم أنه حسن، فتعقبته بقوله ما نصه وسنده محتمل للتحسين عندي والله أعلم. وعبارة الشيخ رحمة الله عليه في صلاة التراويح عند حديث جابر أنه قال: وسنده حسن بما قبله، قال وسنده حسن بما قبله، وهذا يدل على أن عيسى بن جارية عنده من الضعفاء، ولهذا حسن الحديث بما قبله. ولو كان عيسى بن جارية عنده من الثقات أو أنه حسن الحديث لقال هذا حديث حسن، ولما قال بما قبله، فلما قال بما قبله دل على أن في الإسناد ضعف، وأن عيسى بن جارية عنده من الضعفاء. فقول العلامة الأنصاري رحمة الله عليه: فليس من اللائق من يترك رواية يزيد بن خصيفة الذي احتج به الأئمة كلهم أن يقبل الاحتجاج برواية عيسى بن جارية، هو ما احتج بحديثه وإنما استشهد به، ولهذا قال الحديث حسن بما قبله. فقال: أم هو التجاهل المتعمد والافتراء المحض لضغينة في قلبه، ورحم الله من قال: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ومما يدل القارئ على أن الشيخ يدري قوله: وقد ذكر حديث جابر لا تنتفع من الميت بشيء، مقلدا لقول من حسنه، فليس من اللائق الألباني تضعيف حديث حسن بوجود طرق له أخرى ضعيفة، فإن ذلك خلاف ما قرره أئمة الفن. قال الشيخ: فإذن فأنا لما حسنت حديث عيسى بن جارية المتقدم بشهادة حديث عائشة بشهادة حديث عائشة له، كان الشيخ على علم بأنني موافق في ذلك ما قرره أئمة الفن، ولذلك لم يستطع هو أن يخطئني في ذلك، فلجأ إلى اختلاق القول بأنني احتججت له، الظاهر أن احتججت به أي بعيسى بن جارية، ليروي غيظ قلبه، فالله أعلم. قال: فالله عز وجل حسيبه. ثم ألا لا يحظى القارئ الكريم معنى تلاعب هذا الشيخ بالحقائق العلمية، فإنه إذا كان لا يليق به كما زعم تضعيف حديث جابر لا تنتفع الميت بشيء، لأن له بزعمه طريقا أخرى وهي ضعيفة باعترافه ولو تقليدا، فهل يليق به هو أن يضعف حديث جابر أيضا المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للتراويح 11 ركعة وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يراه فيهما بعينيه؟ أليس معنى هذا أن الشيخ يلعب على الحبلين ويكيل بكيلين، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأجد الآن فأقول تبيانا لحقيقة من الحقائق التي فاتت الشيخ إسماعيل الأنصاري هداه الله. إنما قلت آنفا بزعمه إشارة مني إلى أن هذه الطريق أي الطريق الأخرى لحديث لا تنتفع الميت بشيء التي نقل عن بعضهم تحسينها وأخذ علي تضعيفها وهو يرى بعينه أن فيها عن عنة أبي الزبير عن جابر هي نفسها الطريقة الأخرى التي قوى الأولى بها، فإن مدارها على أبي الزبير أيضا كما في نصف الراية، والمعنى أنه قوى الحديث بنفسه. الطريقة الأولى من رواية أبي الزبير عن جابر، والأخرى التي قوى بها الحديث من رواية أيضا أبي الزبير عن جابر، وموضع الضعف موجود في الطريقين وهي عن عنة أبي الزبير عن جابر، فيستقيم أن يتقوى الحديث بنفسه والمخرج واحد ومحل الضعف موجود في الطريقين. قال: فهل أحاط علم الشيخ بأن مما قرره أئمة الفن أنه يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله؟ أي ليس الأمر كذلك، ليس هذا من شأن علماء الحديث أنهم يقوون الحديث بنفسه، وإنما يقوون الحديث بمثله. قال: أما هو اتباع الهوى محاولة الانتصار للأشياخ ولمخالفة الحق، أما هو التقليد مثل الشوكاني في النيل الذي يكثر فيه النقل والتقميش ويقل منه في التحقيق والتفتيش في مجال الكلام على الأحاديث، لكن هذا لا يمنعني بفضل الله وتوفيقه من التصريح بأنني وجدت فيما بعد شاهدا قويا لحديث جابر هذا وبلفظه من حديث ابن عكيم رضي الله عنه، لم أرى أحدا قبلي قد ذكره أو أشار إليه، وهو صحيح الإسناد عندي كما تراه مشروحا في كتاب إرواء الغليل. نعم، حصل خطأ في الغليل، صحح. فلو أن الشيخ الأنصاري أراد العلم والنصح والإرشاد لم يسع بجعل الطريق الواحد طريقين، والأحسن إلينا بالدلالة على هذا الشاهد، ولكن الأمر كما قيل فاقد الشيء لا يعطيه. فقد رأيته ذكر في رده أن حديث ابن عكيم عند الدارقطني، وأن معناه هو معنى حديث جابر واحد، ومع أنني لا أدري والله ولا أظن أنه هو يدري لماذا خص الدارقطني بالذكر دون سائر أصحاب السنن، مع أن لفظه ولفظهم واحد لا تنتفع الميت بإيهاب ولا عصب، وأن دعواه أنه بمعنى حديث جابر غير مسلم، بمعنى أنه عزاه إلى الدارقطني، وهو موجود بمصادر أقرب من الدارقطني، موجود في السنن، والعزو إلى الدارقطني مع وجود الحديث في السنن من العزو المعيب عند العلماء. قال: وأن دعواه أنه بمعنى حديث جابر غير مسلم لأنه أخص منه كما هو ظاهر، وذلك أن حديث جابر لا تنتفع من الميتة بشيء، وهذا الحديث لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب، فحديث جابر أعم لا تنتفع من الميتة بشيء، وهذا الحديث فيه التخصيص بالإيهاب والعصب. قال: أنه أخص منه كما هو ظاهر، فقد فاته اللفظ الذي هو بلفظ حديث جابر بالحرف الواحد، فالحمد للذي هداني ولو بعد حين إليه، ولم يسلط أحدا بسبب غفلتي السابقة عنه علي، وإلا نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. قال: في الفقه الخامس: ولم يقتصر الشيخ على ما سبق من الافتراء علي، فقد نسبني إلى تجهيل السلف. سبحانك، هذا بهتان عظيم، يعني حين أنكر الزيادة على 11 ركعة. قال: فقد نسبني إلى تجهيل السلف، سبحانك هذا بهتان عظيم، والحق أنه لا ذنب لي عند الشيخ وأمثالهم المقلدة والحاقدين، إلا أنني أدعو إلى اتباع السلف الصالح والتمسك بمذهبهم لا بمذهب أشخاص معينين منهم، يعني ما هو مقلد مذهب من المذاهب كالمقلدة لمذهب أحمد أو الإمام الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة. قال: لا بمذهب أشخاص معينين منهم، فلذلك هو الذي حمل الشيخ أن يقف مني موقف الخصم الحاقد مسايرا منه للجمهور المقلد. والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في أول تفقهه تفقه على المذهب المالكي، هذا في أول تفقهه في بلده، تفقه على المذهب المالكي، لكن بعد ذلك ربما انتقل إلى المذهب الحنبلي، الله أعلم. قال: مسايرا منه للجمهور المقلد الذي لا يعرف من الدين إلا ما وجد عليه الآباء والأجداد إلا من عصم الله وقليل ما هم. ومن عجيب أمر هذا الشيخ أنه مر بكل تلك المسائل التي سبقت الإشارة إليها وحققنا القول فيها، ولا شك أنه معنا في بعضه على الأقل أو جلها، فلم يبين موقفه منها. مثلا قولنا إنه لا يلزم من ثبوت أثر العشرين ترك العمل بالرواية الأخرى المطابقة لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهل الأفضل العمل بسنته صلى الله عليه وسلم أو بما فعله الناس في عهد عمر على فرق ثبوت ذلك عنهم؟ لم يظهر الشيخ موقفه من ذلك، لأنه إن رجح خلاف السنة انفضح أمره بين أهل السنة، وإن رجح السنة وافق الألباني، وهذا مما لا تسمح به نفسه لسبب أو لأكثر مما لا يخفى على القارئ اللبيب. هذا مثال من الردود التي اطلعنا عليه مما رد به على رسالتنا صلاة التراويح، وهو من أمثل الردود. ومع ذلك فقد عرف القارئ الكريم نماذج مما جاء فيه مما يتجلى فيه التجرد عن الإنصاف والبعد عن سبيل أهل العلم الذين لا يبتغون سوى بيان الحقيقة، وإذا كان هذا من أفضلهم وأعلمهم فما بالك بغيره ممن لا علم عنده ولا خلق. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا الرد، نعم، رد ردا صائبا رحمة الله عليه، وتخطئة العلامة الأنصاري له في مثل هذه الأمور أو نقده في مثل هذه الأمور التي قرأناها لم يصف فيها رحمه الله على ما أوضحه وبينه العلامة الألباني رحمة الله عليه في هذه المقدمة. وكما قلنا العلامة إسماعيل الأنصاري من أهل العلم والفضل والخير، ومشهود له بالخير والعلم، واتفق على يديه كثير من أهل العلم الكبار النجبة، ودرس على كثير من أهل العلم الفضلاء، وشهد له كبار العلماء بالخير والفقه والعلم كمحمد إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز وجماعة كثر من أهل العلم. وكان قوي الحفظ رحمه الله، حتى يذكر عنه أنه ختم القرآن في وله من العمر 7 سنين وأتم حفظ القرآن رحمه الله. قال: ذلك لما كانت الصلاة المذكورة صلاة التراويح قد مضى على طبعها زمن غير قصير، ودعت الحاجة إلى إعادة طبعها، وكانت من حيث أسلوبها قد حققت أهدافها وأدت أغراضها التي أهمها تنبيه الجمهور إلى السنة في صلاة التراويح والرد على المخالفين لها، حتى انتشرت هذه السنة في كثير من المساجد السورية والأردن وغيرهما من البلاد الإسلامية، والحمد لله لبنعمة يتم الصالحات. لذلك فقد رأيت أن اختصرها بأسلوب علمي محض دون أن أتعرض فيها لأحد برد، على حد قول من قال: إلقي كلمتك وامشي، ملخصا كل الفوائد العلمية التي كانت في الأصل مضيفا إليها فوائد أخرى إتماما للفائدة، والله سبحانه المسؤول أن ينفع بها كما نفع بسابقتها، وأن يأجرني عليها إنه أكرم مسؤول. بهذا يكون المؤلف انتهى من المقدمة التي وضعها بين يدي هذه الرسالة، وهي قيام رمضان، ثم شرع بعد ذلك في أصل الرسالة. نكتفي بهذا الذي قرأناه، والحمد لله.